الدرس اللي فاتنا تاريخ علم اصول الفقه، شيء من التشريح لتعرف كيف تدرس هذا العلم ومن مؤسسه وكيف مر الاقوال في التدوين. فان شاء الله تعالى نبتدئ هذا الكتاب وهو كتاب الواضح في اصول الفقه بشيء من التفصيل. لا أقول طبعا نحن نتناول كل مباحث الكتاب، ولكن نتناول ما يفيدنا منه ونترك يعني ما لا يفيد. أول ما نتعرض إليه هو ما هو هذا العلم، ما هو علم أصول الفقه، ما هو علم أصول الفقه. يعرفه الناس بطريقتين، أو هو يعرف عموما بطريقتين، بمفرديه وهذا تعريف، وتعريف باعتباره لقبا على فن معين، باعتباره لقبا على فن معين. الأمر الأول وهو باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كلمتين، وهو التركيب الإضافي، كلمة أصول وكلمة فقه. كلمة ما هي الأصول، ما معنى أصول وما معنى فقه. ثم بعد ذلك يعرف على أن كلمة أصول الفقه باعتبار تركيبه علما على فن معين. على سبيل المثال علم مصطلح الحديث، فكلمة مصطلح لها معنى إذا انفردت، وكلمة حديث لها معنى إذا انفردت. أما إذا اجتمع دلتا بتركيبها الإضافي على فن معين وهو علم مصطلح الحديث، واضح؟ كذلك علم أصول الفقه يتكون من كلمتين بمفرديهما، كلمة أصول وكلمة فقه. فيعرفه الناس بمفرديه، ما معنى كلمة أصول وما معنى كلمة فقه. ثم بعد ذلك يعرفون كلمة أصول الفقه باعتبار هذا اسم، مثل على سبيل المثال عبد الله، عبد كلمة ولفظ الجلالة كلمة. أما إذا اجتمع دلتا بتركيبها الإضافي على علم معين وشرط، عبد الرحمن، فعبد كلمة والرحمن كلمة، فأنت تعرف معنى العبودية ومعنى كلمة عبد ومشتقاتها، وتعرف معنى كلمة الرحمن واعتبارها اسم من أسماء الله عز وجل. ثم تقول عبد الرحمن اسم شخص اسمه عبد الرحمن. هكذا علم أصول الفقه يعرفه الناس. كلمة أصول، ما معنى أصول؟ يقولون الأصل ما بني عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، مثل الأساس للجدار، ومثل الجذر أو الجذر للشجرة، ومثل الدليل للحكم، ومثل الدليل للحكم. الدليل هو أصل الحكم. فتقول مثلا الصلاة واجبة، فالوجوب هذا إيه؟ حكم. ما أصله؟ تقول أصله أقم الصلاة، فالدليل أصبح أصلا للحكم، كما أن الجدار أصله الأساس الذي أسس عليه، وكما أن جذع الشجرة أصل لفروعها. واضح؟ هذه كلمة أصول. أما كلمة الفقه فلغة الفهم، فالدليل عليه من كتاب الله تعالى، ففهمناها سليمان. لا، أريد كلمة فقه.
ما نفقه كثيرا مما تقول
كلام شعيب. نعم، ما معنى ما نفقه كثيرا مما تقول؟ لا نفهم. أيضا قول موسى عليه السلام ودعاء ربه، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، معنى الفهم. فالفقه لغة الفهم، أما اصطلاحا فهو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. هذا هو الفقه، معرفة الأحكام الشرعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ من وجوب واستحباب وكراهة وتحريم وإباحة، هذه أحكام شرعية. معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، المتعلقة بأفعال العباد عموما. ما هي أفعال العباد؟ كل ما يفعله العبد في باب العبادات أو المعاملات، من صلاة وصيام وحج وبيع وشراء وغير ذلك، هذه أفعال مكلفين. معرفة هذه الأحكام من حيث الجواز والتحريم والوجوب والاستحباب وغيرها اسمه فقه، اسمه فقه. واضح؟ فهذه كلمة أصول، الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفرع ما بني على غيره. ولذلك يسمى علم الفقه علم الفروع، علم الفروع. لماذا؟ لأنه يبنى على أصول. ما هي أصول الفقه؟ الأدلة. الأصول، أصول الفقه هي الأدلة. فهذا تعريف علم أصول الفقه باعتبار إيه؟ مفردين، باعتبار مفردين. انتهينا من هذه. أحد لازم سؤال في تعريف أصول الفقه باعتبار كلمة أصول، باعتبار كلمة فقه. نعم. ثم نعرف علم أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، وباعتباره لقبا على هذا الفن. فعلم أصول الفقه يعرفه جماعة بأنه مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. نوضح علم أصول الفقه معرفة أو مجموعة القواعد والأصول التي تستخدم، هذه القواعد والأصول تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. سيتضح هذا، يعني خذ التعريف وسيتضح معناه بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال بعضهم يعرفه وتعريفات مختلفة كلها تؤدي إلى نفس المعنى، لا تعارض في التعريف. تعريفات العلماء المختلفة لا تعارض بينها. عرفه بعضهم مثل الرازي يقول هي الأدلة الإجمالية، الأدلة والكيفية التي تستخرج بها الأحكام من الأدلة. معرفة الأدلة والكيفية التي تستخرج بها الأحكام من الأدلة، والمجتهد الذي يستطيع إخراج الأحكام من الأدلة. يبقى قسمها لثلاثة أقسام. أولا معرفة الأدلة وهي القواعد التي تعرف عليها علماء الأصول، سوف نعطي لها أمثلة. فهذه الأدلة وكيف تستخدم هذه الأدلة في استخراج الأحكام من الأدلة الفرعية. ثم بعد ذلك نبحث ثالث، من الذي يستخدم هذه الأدلة؟ من الذي يستخدم هذه الأدلة؟ أي أحد. فيبحث في حال المجتهد وحال المستنبط وحال العالم الذي يستخرج هذه الأحكام من الأدلة. قال بعضهم منهم البيضاوي في المنهاج يقول معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أيضا هي نفس التعريف الماضي، معرفة دلائل الفقه إجمالا، لأن في دلائل الفقه الفرعية وفي الإجمالية. يعني مثلا لما نقول أقم الصلاة دليل فرعي ولا دليل إجمالي؟ فرعي. أصل الصلاة نقطة فرع من فروع كثيرة، لكن لما أقول لك ماذا يدل عليه أقم الصلاة، فيه إيه؟ فيها أمر، لكن الدليل الإجمالي الأمر للوجوب، هذا اسمه دليل إجمالي. طيب كيف استخرجوا هذه القاعدة؟ سمى هذه قاعدة في أصول الفقه، سمى قاعدة وسمى دليل إجمالي. كلمة الأمر للوجوب تسمى عند علماء الأصول دليل إجمالي، أما أقم الصلاة فدليل فرعي. طيب الأمر للوجوب ممن استنبطوها؟ كيف استنبطوها؟ من مجموع الأوامر الموجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرجوا من هذه القاعدة. فالقاعدة العامة تندرج تحتها كثير من المسائل الفرعية، واضح؟ يعني الأمر الوجوب يدخل تحتها أقم الصلاة وآت الزكاة وحج، وكثير جدا من كل واجب، كل واجب أمر به الله عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة الأمر قالوا إن الأمر الوجوب. فكيف يستخدم بعد ذلك؟ سمى هذه القاعدة، وهذه مباحث علم أصول الفقه، أنه يبحث في الأدلة الإجمالية لا الأدلة الفرعية التفصيلية. يعني ليس داخلا في علم أصول الفقه الصلاة واجبة ولا لا، ليس داخلا أصلا في علم أصول الفقه، لكن هو يبحث في القاعدة، الأمر للوجوب أم لا، النهي للتحريم أم لا. هذه مباحث علم أصول الفقه، لعل الأمر اتضح بين الفقه وبين أصول الفقه، إنه الفقه يبحث هل الصلاة واجبة أم لا، الزكاة واجبة أم لا، الولي ركن من أركان العقد أم لا، أما أصول الفقه لا، لا يبحث في هذا، إنما يبحث هل أمر الوجوب لا أو أم لا، هل النهي يقتضي التحريم أم لا. ومن هذه الأمثلة السنة الفعلية حجة على العباد، هذه قاعدة نناقش في علم أصول الفقه، هذه القاعدة أتثبت أم لا تثبت، الإجماع السكوتي هل يحتج به أم لا، هذه ماذا يسمى هذا الأمر في علم الأصول؟ دليل إجمالي. لما أقول الإجماع السكوتي ليس بحج، يبقى أنا عملت قاعدة، عملت دليل إجمالي، هذا الدليل يأخذه العالم المجتهد فيحكم به على النص، لا يحكم به على النص، يحكم به على الأفعال المختلفة المتعددة، مثل الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، قاعدة أصولية، هذه تسمى الأدلة الإجمالية التي يبحث علم أصول الفقه فيها، واضح؟ لا يبحث هل الولي من واجبات العقد أم لا، هل المرأة يحرم أن تتزوج في عدتها أم لا، كم تكون العدة كم قرب، هذه مباحث الفقه الفرعية، أم هو يبحث الأدلة القواعد الإجمالية تثبت أم لا تثبت، فيحاول إثباتها ويقول من أثبتها ومن نفاها والراجح في ذلك. فيعني يترجح عندنا بعد ذلك أتثبت القاعدة أم لا، مثل قاعدة لا تكليف إلا بمقدور، قاعدة لا تكليف إلا بمقدور، هذه مباحث علم أصول الفقه، الأمر يقتضي الفور، هذه قاعدة، طريقتنا إثباتها أو لا تثبت، فيها إجماع أو فيها خلاف، واضح؟ مثل إذا اجتهد مجتهدان فاختلف في الحكم فأحدهما مخطئ، نسلم له أم لا؟ هذه من القواعد الإجمالية التي يناقشها علم أصول الفقه. فأنتم الآن قد عرفتم شيئا ما عن عمل أصول الفقه أو موضوع أصول الفقه، وهو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. رقم الصفحة، أنا لا أقرأ من الكتاب، لا أقرأ من الكتاب حتى أنا ألخص من الكتاب، ألخص من الكتاب، ويعني أنتم لا تطيقون أن أقرأ من الكتاب أصلا، يعني الأمر صعب عليكم أن أقرأ يعني كم ورقة، 300 ورقة يعني ما، لا أنا ألخص من الكتاب يعني لا أقرأ منه. وهذا لا سوف يعني أصنع مذكرة إن شاء الله تلخيصا للكتاب، إنما أقرأ من الكتاب صعب جدا. نعم؟ إن شاء الله موجودة إن شاء الله. فالآن فهمنا تعريف علم أصول الفقه لما تقول الأدلة والكيفية التي تستخدم أو التي تستخرج بها الأحكام من الأدلة، والمجتهد الذي يستطيع إخراج الأحكام من الأدلة. فهمنا ما المقصود بهذا الكلام، أو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كيفية الاستفادة من كيف تطبق القاعدة ومن الذي يطبق القاعدة. هذا هو موضوع علم أصول الفقه، ولذلك فرعه. ترتيب كتب علم أصول الفقه وترتيب مباحثه، اختلف الطرائق العلماء في ترتيب هذا العلم ومباحثه، فرتبوه على ماذا؟ أولا أن كل حكم شرعي، ما هو المستفاد أصلا من كل هذه أو من كل هذا العلم، ما هو المستفاد؟ خلاصة الموضوع ما هي؟ استنباط حكم سليم، صح؟ استنباط حكم سليم، يعني تنظر فتطبق القاعدة فتنبط حكما يكون هذا الحكم حكما شرعيا مستقيما لا وجاج فيه لا خطأ فيه. فهذا هو المستفاد من دراسة علم أصول الفقه، أن تنظر في الدليل فتستنبط فتطبق عليه القاعدة الإجمالية فتستخرج حكما سليما. ولذلك النظر في الأدلة الإجمالية، النظر في الأدلة الإجمالية التي قدمنا أمثلة منها، ومن الذي ينظر في هذه الأدلة وكيف تطبق رحمه الله تطبق هذه القاعدة الإجمالية على لتستخرج حكما سليما. فالمقصود من كل هذا الحكم الشرعي الذي هو إيه؟ الوجوب، الاستحباب، الندب، الاستحباب أو الندب، الإباحة، الكراهة، التحريم، الصحة، الفساد، البطلان، كل هذه أحكام مستخرجة من باستعمال هذه القواعد العامة في الأدلة التفصيلية. ولذلك كان أول مبحث من مباحث علم أصول الفقه أن كل حكم شرعي فرعي لا بد له من دليل يدل عليه. أول حاجة كل حكم شرعي فرعي لا بد له من دليل يدل عليه، هذا أول شيء. لا بد له من مستنبط يستنبطه قادر على الاستنباط، أليس كذلك؟ بلى. لا بد للمستنبط من طريقة سليمة في الاستنباط، متفقون؟ من أجل ذلك تجتمع مباحث علم الأصول في أربعة أمور أساسية نستطيع أن نقول أنها أركان علم الأصول الذي يعني يقوم علم الأصول عليها. أركان أربعة يتعلق بكل ركن منها مباحث. الركن الأول الحكم الشرعي كما قدمنا، أول مبحث من مباحث علم الأصول يبحثون في ماذا؟ في الحكم الشرعي، حقيقة الحكم الشرعي، أنواع الحكم الشرعي، تعريف كل نوع وخصائصه، المحكوم عليه وهو المكلف، ده المبحث الرابع. المحكوم عليه حكم الشرع ده هيطبق على من؟ الوجوب والاستحباب يطبق على من؟ على مكلف من المكلفين، في حقه يكون الأمر واجبا أو مستحبا أو مندوبا أو مكروها أو حراما. فالمحكوم عليه وهو المكلف الذي تتوجه إليه أحكام الله تعالى. ما يصح أن يكون محكوما عليه مجنون مثلا، يصح أن يعني يرتبط به تكليف أصلا، فيبقى في مبحث اسمه مثلا عوارض الأهلية في علم أصول الفقه. لماذا أدخل هذا المبحث في علم أصول الفقه؟ للتفريق بين ما يعني ما يجوز أن يكون مكلفا وما لا يجوز أن يكون مكلفا. فما يصح أن يكون محكوما فيه وهو أفعال المكلفين، هذا الركن الأول، وهو الحكم الشرعي. حكم الشرعي حقيقته وأنواعه وتعريفه المحكوم عليه، ما يصح أن يكون محكوما عليه. الركن الثاني أجلنا الحكم الشرعي. الحكم الشرعي مصنف من إيه؟ من دليل. يبقى الأدلة. الأدلة موضوعنا الأدلة هي نصوص الكتاب والسنة، ها؟ لا، نصوص الكتاب والسنة هي الأدلة التي عندنا في علم أصول الفقه، القواعد العامة. قلنا نصوص الكتاب والسنة هذا موضوعها الفقه وليس أصول الفقه. حد ينام؟ طيب، القاعدة تعمل في الدليل، لكن هل علم أصول الفقه من مباحثه الأدلة التفصيلية؟ لا، هو ليس له. الحديث والآية لا تذكر في علم أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة، وفهم هذا جيدا. ايه؟ ده موضوع الفقه ليس أصول الفقه. ايه؟ هل هو الركن ام ليس بركن؟ شرط ام ليس بشرط؟ فنأخذ من مجموع ادلة منها هذا الدليل على ركنه الشرطي، نستخرج منها قواعد، وما جئت به إلا تمثيلا على أن هذه المسألة ليست من مباحث علم أصول الفقه، وإنما هي من مباحث الفقه. فنصوص الكتاب والسنة يعني بابها أين؟ في الفقه، ليس في علم أصول الفقه. ولذلك لما يكون هنا الركن الثاني من ترتيب كتب علم أصول الفقه في المباحث، ما هو الأدلة؟ ما هي الأدلة التي أقصدها؟ الأدلة الإجمالية ليس الكتاب والسنة، وإن كانت الأدلة الإجمالية أصلا تعتمد على الكتاب والسنة. لابد أن كل قاعدة تثبت عندي، لابد أن تكون معتمدة على الكتاب والسنة لتثبت. ولذلك لكن ليست القاعدة هي التي، ليس الأدلة الفرعية والأدلة الخاصة التفصيلية ليست هي التي يبحث فيها. يعني لا يأتي مثلا في هل الصلاة واجبة أم لا، وهل الحج واجب أم لا، وهل ينقض الحج يبطل متى ويفسد متى، ليس هذا من باحث علم أصول الفقه أصلا، إنما من قواعده الإجمالية. أحد من يسأل يرفع يده؟ نعم. نعم، من أدلة الفقه، من أدلة طبعا هم الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الصحاح، كل دي اسمها الأدلة الإجمالية. الكتاب دليل إجمالي، لكن نصوص الكتاب في كل مسألة، ألا أقصد الأدلة، أقصد المسائل مسألة الصلاة، الزكاة، الحج، العدة، كل هذه اسمها مسائل لا يبحث فيها علم أصول الفقه، إنما يبحث في الأدلة القواعد العامة الأصول العامة التي تحكم أو التي تستخدم في النص لتستخرج الحكم، هل واجب هل مستحب هل كذا هل كذا هل كذا. طيب أيه. ما إن شاء الله فالأدلة وهي ما يصلح أن تستنبط منه الأحكام الشرعية، ما يصلح أن تستنبط منه الأحكام الشرعية، الكتاب مثل الكتاب اسمه إيه دليل، الكتاب اسمه دليل إيه إجمالي، متفق عليه ولا مختلف فيه؟ متفق عليه. السنة دليل إجمالي، الإجماع، وهذه الثلاثة الذين يقولون أو جمهور الأصولين كل متفق عليه. طبعا الإجماع فيه اختلاف، الإجماع فيه اختلاف، لكن نقول أن هذه الثلاثة متفق عليه، الأدلة المتفق عليه. ومنه القياس، من الأدلة الإجمالية القياس، الاستصحاب، المصالح المرسلة، قول الصحابي، الاستحسان، إلى آخره من مجموع الأدلة. يبقى دي اسمها الأدلة التي يبحث فيها علم أصول الفقه. فهمت التفريق بين، فهمت التفريق؟ ما هي الأدلة التي يبحث فيها علم أصول الفقه؟ لا لا، الأدلة، هل الكتاب مثلا تنزله، هل الكتاب يصبح دليل من أدلة القواعد العامة ولا لا؟ هل السنة، هل الإجماع، طب القياس دليل ولا ليس بدليل، حجة أم ليس بحجة، الاستصحاب حجة ولا ليس بحجة، الاستحسان حجة ولا ليس بحجة، المصالح المرسلة، علم أصول الفقه، هذه أبواب، هذه أبواب، واضح؟ ومثلا المصالح المرسلة، مبحث من مباحث علم أصول الفقه، من قال به ومن لم يقل به، وما هي أدلته من الكتاب والسنة، وهل هو شيء عارض أم شيء أصلي، هل استدل به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هكذا. كذلك الاستحسان، نثبت بعض القواعد وننفي بعض القواعد، واضح؟ فاسمها الأدلة، وهي الركن الثاني، وهي الركن الثاني من الأشياء التي رتب عليها مباحث علم أصول. الركن الثالث، لما عرفنا الحكم الشرعي وعرفنا الأدلة التي ينبني عليها الحكم الشرعي، بعد ذلك من الذي نعرفه أو كيف نعرفه، يعني ما هو الشيء الذي يعني المترتب عليه أو الثالث من الأمور التي يبنى عليها أصول الفقه، كيفية استخدام هذه القواعد، هذه القواعد، الإجماع مثلا كيف أستخدمه، وهل ينعقد، متى ينعقد الإجماع، متى ينخرم الإجماع، وهل إذا انعقد إجماع في عصر فجاء عصر بعده اختلفوا فيه فهل ينخرم الإجماع أم لا. فهذه مثلا يعني على سبيل التمثيل من مباحث علم أصول الفقه، فكيف تستخدم الإجماع وتقول إجماع الحج، هل الإجماع حج مطلقا كده أم لا، الأمر فيه تفصيل، واضح؟ فالثالث كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. عندنا دلالة مختلفة مثل الدلالة النطقية، منطوق النص، منطوق النص يدل، هل يدل دلالة مؤكدة على الحكم أم لا؟ عندنا الدلالة النطقية، وعندنا فحوى الخطاب، ودلالة المفهوم، والإشارات، والدلالة بالمعاني والعلل، وغيرها من الدلالات، واضح؟ أيضا إن شاء الله تعالى نفهم كل هذا. الركن الرابع الاجتهاد، الاجتهاد، ويبحث علم أصول الفقه في الاجتهاد، معناه حقيقته، مجالات الاجتهاد التي يمكن إعماله فيها، من هو الشخص المتأهل الذي يباشر الاجتهاد؟ شروط المجتهد، كيف يصنع أو يصنع إذا تعارضت الأدلة؟ تبليغ المجتهد الحكم إلى من يسأله، يعني مسألة الإفتاء والمباحث المتعلقة بالإفتاء. الواجب على من لم يكن متأهلا لنيل درجة الاجتهاد، من لم يكن متأهلا لدرجة الاجتهاد، ما الأمر في حقه؟ وهو مبحث في التقليد، متى يجوز ومتى يحرم ومتى يستحب ويجب وهكذا. وهكذا كل هذا ما قدمنا مباحث علم أصول الفقه مجموعة فيه هذه الأركان الأربعة. إن شاء الله تعالى ندخل في أول مباحث علم أصول الفقه. أولا عرفنا أن الفرق بين الفقه وأصول الفقه أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، معرفة إيه؟ الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. أما أصول الفقه فهي مجموعة القواعد التي يمكن أو التي يتمكن بها المجتهد من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الفرعية على وجه سليم. يبقى يكون أول ما ندرسه هو ماذا؟ الحكم الشرعي. ولذلك كان أول ركن من أركان هذا العلم هو معرفة الحكم الشرعي. والحكم الشرعي قسمه بعض العلماء إلى قسمين. الأحكام الشرعية عندنا إيه؟ قسمان، اعتقادي وعلم وحكم شرعي فرعي متعلق بالفروع وهي الايه افعال المكلفين التي هي في الصلاه والزكاه والحج وغيره. فالاحكام الاعتقاديه ليست داخله عندنا، لانك تعرف الفقه على انه معرفه الاحكام الشرعيه المتعلقه بافعال المكلفين، واضح، المتعلقه بفعل المكلف. أما الاعتقاد فليس متعلق بفعل المكلف في الغالب، لذلك الإيمان أركانه ست كلها إيه؟ اعتقادات قلبية. أنا كنت يعني أقول لكم نحضر صبورة يعني نشرح عليها ونفرع عليها، لكن أحسست أن الأمر شاق خاصة بالنسبة للنساء، يعني سوف يطلبون هذا الأمر يكون شاق عليهم، فشرط على هذا الكلام، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا منه. فالحكم الشرعي الفرعي وهو خطاب الله تعالى الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع، بالطلب أو التخيير أو الوضع. يبقى الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الله تعالى. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف أو بفعل العبد. يخاطبك الله عز وجل أو يخاطبنا الله عز وجل بثلاثة أمور: إما طلب أو تخيير أو وضع. خصوصا بين ما هو الوضع هو يعني أصعب شيء عليه، ما هو الوضع سوف يتبين من الأمثلة، يعني جبت أمثلة ليتضح الكلام. إذا قلنا في الأمثلة إقامة الصلاة واجبة، أكل الميتة حرام، ركعة الفجر مستحبتان، الالتفات في الصلاة مكروه، الأكل من الغنائم حلال. فهذا كله إقامة الصلاة واجبة، فيطلب منك ماذا؟ طلب بإقامة الصلاة. أكل الميتة حرام، طلب بالترك وهو النهي، أيضا طلب. فالطلب هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العباد بالطلب، والطلب ينقسم إلى قسمان: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل قسمان: طلب فعل على جهة الإلزام والحث، وطلب فعل على جهة الاستحباب لا على جهة الإلزام والحث. وطلب الترك كذلك قسمان: طلب الترك كذلك قسمان: طلب ترك على جهة الإلزام والحث وهو الحرام، طلب ترك على جهة الإلزام والحث يعني يجب عليك أن تترك وهو النهي وهو الحرام، وطلب ترك لا على جهة الإلزام والحث وهو المكروه، وهو المكروه. هذا طلب وهذا طلب. ثم طلب التخيير: فعلوا ما شئتم، كلوا ما شئتم، فهذا طلب لكن تخيير. واضح؟ فالتخيير ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. ثم بعد ذلك، وهذا يعني في الأمثلة، قلنا إقامة الصلاة واجبة، أكل الصلاة فطلب، أكل الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة، فهذا طلب ترك. ركعة الفجر مستحبتان، فهذا نذر واستحباب وطلب لأن تصلي ركعة الفجر، لكن إذا تركتهما لا إثم عليك، هذا طلب على جهة الاستحباب لا على جهة الإلزام. والالتفات في الصلاة مكروه، ولكن من التفت في صلاته فلم يفعل محرما. الأكل من الغنائم حلال، لا يجب عليك أن تأكل ولا يستحب، بل الأمر مباح، كل أو لا تأكل، كل أو لا تأكل، فهذا مباح، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل شيء ما لم يتعلق به أمر ولا نهي فهو مباح، افعل أو لا تفعل. ثم أمثلة أخرى على الوجه الآخر: زوال الشمس، بزوال الشمس تجب صلاة الظهر، بزوال الشمس تجب صلاة الظهر. لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. الأمومة مانعة من صحة الزواج، الأمومة مانعة من صحة الزواج، صح ولا لا؟ يتزوج الرجل يحرم أن يتزوج الرجل أمه، فلأنه أمه لا يجوز أن يتزوج، فهذا مانع. بيع اللبن صحيح، بيع الخمر فاسد، واضح؟ بيع الحلال صحيح، بيع الحرام فاسد. جاء عندنا جملة أشياء عبارة عن علامات وشروط وصحة وفساد. فالأشياء الضابط لهذه الأشياء التي ذكرناها من إقامة الصلاة والميتة وركعة الفجر والالتفات وغيرها، الضابط أن الحكم التكليفي، التكليفي ما طلب به فعل أو كف أو تخيير، فعل أو كف أو تخيير. لكن احنا قلنا ايه؟ ثلاثة أشياء: هو طلب وتخيير واقتضاء، الوضع، طلب أو تخيير أو وضع. ما هو الوضع؟ هو الذي قدمناه على صلاة الظهر علامة على وجوب الصلاة، يعني إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. في فعلك أن أنت تزيل الشمس ولا لا؟ في فعل يدك أن تزيل الشمس، تجعلها في كبد السماء. طيب، هذا فعل ليس له ارتباط بفعل المكلف، ليس له ارتباط بفعل المكلف. إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر وليس لك فعل. حيث المرأة منع من الصلاة ليس بفعلها، فهذا اسمه مانع. الله عز وجل جعل الطهارة شرط ولم تجعلها أنت، فالشرطية هذه حكم. الأمومة مانعة، والأمومة لا تكون في يدك، وإنما هي حكم من الله عز وجل، جعله الله عز وجل علامة على المنع. نعم ان شاء الله يعني نلخصها في المره القادمه، عشان الشيخ هاني قاعد متصدر كده وزعلان. فساد العقد علامه على عدم ترتيب اثاره، فساد العقد علامه على عدم ترتيب اثاره عليه، وصحه العقد علامه على ترتيب اثاره من حل الانتفاع المتعاقدين. فهذه انواع اخرى من الاحكام، وهي السبب، الشرط، المانع، الصحة، والفساد. وهذه الأحكام أحكام تسمى أحكام وضعية. لماذا؟ لأن الشارع وضعها لتكون علامات للأحكام التكليفية، لتكون علامات للأحكام التكليفية. لذلك عرفنا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين، حكم اعتقادي وحكم فرعي. والفرعي إيه؟ هو خطاب الله المتعلق أو بأفعال العباد بالاقتضاء، يسميه العلماء الاقتضاء أو الطلب أو التخيير أو الوضع. عرفنا ما معنى الطلب، طلب الفعل، الطلب الكتب، والتخيير ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، والوضع هي علامات. ولذلك يعرفه بعض العلماء، يعرف الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل الشيء علامة لشيء، سببا له، مانعا منه، علة له، صحة أو فسادا. واضح؟ إن شاء الله. نعم. مثال، مثال الأحكام الوضعية، زوال الشمس كما قدمنا، اكتمال المال النصاب في فعل يدك، وإن كان في فعل يدك لست مأمورا بتحصيله. ولذلك ينقسم الحكم الوضعي، لذلك لم أريد أن أتكلم عليها اليوم. الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمين، ما ليس في فعل المكلف كحيض المرأة، مانع من الصلاة ومانع من الصوم، وليس من فعلها هي، إذا حاضت منعت من الصلاة والصوم. الأخوة مانعة من الزواج، الأخوة مانعة من الزواج، كالأمومة مانعة من الزواج وليس مأمورا به. بلوغ المال النصاب سبب في وجوب الزكاة، غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب. هذه أمثلة متعددة للأحكام الوضعية، وإن شاء الله تعالى نكمل إن شاء الله أقسام الحكم التكليفي المرة القادمة بإذن الله تعالى.